الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 28 بعد المئتين من سنن أبي داود، وهو الدرس الرابع والأخير من كتاب الأقضية. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال أخبرنا زياد يعني ابن يونس قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناه قال سليمان: فلقيته سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا عمار بن شعيب بن عبد الله، وفي نسخة عبيد الله ابن الزبيب العنبري قال حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم. فلما قدم بالعنبر، وفي نسخة بالعنبري، قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا؟ وفي نسخة: أخذوا في هذه الأيام. قال: قلت نعم. قال: من بينتك؟ قلت: قال سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر. فقلت، وفي نسخة: قلت نعم، فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا، وفي نسخة: أسلمنا ياه يوم كذا وكذا وخضرمنا آذان النعم. يعني قطعنا أطراف آذانها، وكان ذلك في الأموال علامة بين من أسلم وبين من لم يسلم. والمخضرمون قوم أدركوا الجاهلية وبقوا إلى أن أسلموا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذرارهم، لولا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم. وفي نسخة: زريناكم عقالا، أي ما أنقصناكم عقالا. قال الزبيب: فدعتني أمي فقالت: هذا الرجل أخذ زريبيتي، فانصرفت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني فأخبرته، فقال لي: احبسه. فأخذت بتلابيبه وقمت معه مكاننا، ثم نظر إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين، فقال: ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل رد على هذا زربية أمه الذي أخذت منها. الطنفصة وقيل البساط الخمل، وجمعها زرابي، وزرابي مبثوثة أي بسط وفرش مبثوثة. قال: يا نبي الله، إنها خرجت من يدي. قال: فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطاني، فقال للرجل: اذهب فزده أصعا من طعام. قال: فزادني أصعا من شعير، يعني من باب الفارق بين قيمة السيف وقيمة الزرابي. والحديث فيه كلام، فالذي يظهر أنه منكر، إذ كيف يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نصف أموالهم وهم قد أسلموا قبل؟ وخالد بن الوليد رضي الله عنه لما قتل النفر الذين أسلموا وداهم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، فكيف هنا يأخذ أموالهم؟ ومال المسلم لا يحل إلا بطيبة من نفسه. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وهذا ثابت من غير هذا الحديث. قال: باب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة. يقع بينهما الاقتراع، إن لم تكن بينة فيقع الاقتراع، إلا إذا كان في يد أحدهما فيحكم به لمن هو في يده. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن منهال الضرير قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ما حاله؟ ضعيف التفسير ثقة في الحديث، وهذا في الحديث ثبت في الحديث. عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جدها بموسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، أي قسمه نصفين. هذا إذا لم يكن في يد أحدهما، أما إذا كان في يد أحدهما فهو حق به وأولى به. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا حجاج بن منهال قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة بمعناه وإسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، خرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. الحديث ضعيف عند العلماء، قال المنذري وأخرجه النسائي وقال هذا خطأ، ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي وهو صدوق، إلا أنه كثير الخطأ، وذكر أنه خولي في إسناده ومتنه، هذا آخر كلامه، ولم يخرجها أبو داود من حديث محمد بن كثير، وإنما أخرجه بإسناد الرجال وهو كلهم ثقات. واختلف العلماء في الشيء يكون في يد الرجل فيتداعى اثنان ويقيم كل واحد منهما بينه، فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة صار له. وكان الشافعي يقول به قديما، ثم قال في الجديد فيه قولان، أحدهما يقضي به بينهما نصفين، وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري، والقول الآخر يقرع بينهما، وأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له به. وقال مالك لا أحكم به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما، وحكى عنه أنه قال هو لأعدلهما شهودا وأشهرهما بالصلاح. قال الأوزاعي يؤخذ بأكثر البينتين عددا، وحكى عن الشعبي أنه قال هو بينهما على حصص الشهود. انتهى كلام الخطابي. الذي يظهر أنه يقرع بينهما إذا كان الشهود متكافئان، وأما إذا كان في يد أحدهما مع بينته فيبقى في يده، وتلك بينته لم تنتهض بإخراجه من يده. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن منهال قال أخبرنا يزيد بن زراء قال أخبرنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان، وفي رواية ما كان أحب ذلك أو كره، خرجه البخاري وهو عند ابن ماجه وأحمد. وهذا دليل ما قلناه أن الاستهام معناه القرعة، معناه القرعة. في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، فيحتمل أن تكون قصة أخرى، فيكون القوم المذكورون مدعى عليهم بعين في أيديهم مثلا وأنكروا ولا بين المدعي عليهم فتوجهت عليهم اليمين. وبسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل وسلم بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكر إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها. قال سلمة قال أخبرنا معمر وقال إذا أكره الاثنان على اليمين. بعضهم ما يحب أن يحلف حتى ولو كان الشيلة فينكل عن اليمين، فهنا يكون اليمين على الآخر وحسابه على الله إن كان كاذبا. أما إذا كان كل واحد منهما يريد اليمين فيقرع بينهما. والسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن المنهال مثله قال وليس لهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، خرجه ابن ماجه وأحمد. قال الشوكاني: وجه القرعة أنه إذا تساوى الخصمان فترجح أحدهما بدون مرجح لا يسوغ، فلم يبقى إلا المصير إلى ما فيه التسوية بين الخصمين، وهو القرعة، وهذا النوع من التسوية مأمور بها بين الخصوم. وقد طول أئمة الفقه الكلام على قسمة الشيء المتنازع فيه بين متنازعيه إذا كان في يد كل واحد منهم أو في يد غيرهم مقر به لهم، وأما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله، واليمين عليه والبينة على خصمه. وأما القرعة في تقديم أحدهما بالحلف، فالذي في فروع الشافعية أن الحاكم يعيل اليمين منهما من شاء على ما يراه، قال البرماوي: لكن الذي ينبغي العمل به هو القرعة، للحديث انتهى. على التفصيل الذي أشار إليه الشوكاني وهو الصحيح، لابد أن ننظر يا أخوة، العين المختلف عليها في يد من؟ يأتي واحد في يده كتاب يقول هذا كتابي، والآخر يقول هذا كتابي، كيف الحكم بينهم؟ نقول: عليك البينة يا من ليس الكتاب في يدك، وعليك اليمين يا من الكتاب في يدك. إن استطاع أن يأتي هذا بالبينة الذي الكتاب ليس في يده، وإلا فاليمين على من الكتاب في يده. لكن لو كان الكتاب هناك في وسط المسجد ليس في يد أحد منهما، وهذا يقول الكتاب كتابي والآخر يقول الكتاب كتابي، فكيف يكون الحكم بينهم هنا؟ القرعة في اليمين، لأن ما هناك بينة أصلا، فيكون القرعة في اليمين. أما أن نقول الكتاب بينهما نصفين، هذا الحديث فيه كلام، وقد رأيت أن بعضهم ما ارتضى هذا الحكم كما شار إليه الشوكاني رحمه الله، إلا إذا كان من باب الصلح. إذا كان من باب الصلح، باب الصلح واسع، يقول له: خلاص الكتاب بينكم، أن تدفع له نصف كتاب ويشتري كتابا لنفسه. أما من باب الحكم فعلى ما تقدم. باب اليمين على المدعى عليه. أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال: أخبر نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب إلي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. هذا هو اللفظ المتفق عليه، وهناك لفظ آخر: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. أما اللفظ الذي خارج الصحيح: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، هذا عند البيهقي وغيره، والمعنى عليها. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي وابن ماجه بنحوه، وهو عند أحمد بنحوه. قال النووي فيها: أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه مجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. قال: باب كيفية اليمين، يعني إذا تعينت اليمين على أحدهم كيف يحلف؟ هل يحلف بالطلاق؟ لا يجوز. يحلف بالعتاق؟ لا يجوز. يحلف بشرفه، برأس أبنائه؟ هذا كله لا يجوز، وإنما يحلف بالله. والتحليف بالله عز وجل، هل يكفي أن يقول والله؟ هناك ثلاثة أشياء يسموها تغليظ اليمين: التغليظ في اليمين، التغليظ الزماني ويكون اليمين بعد العصر، التغليظ المكاني ويكون الحلف واليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في الكعبة أو في مسجد، التغليظ القولي وهو أن يقول والله الذي لا إله إلا هو. والناس يتفاوتون في هذا، في بعض البلدان الحاطم الناقم المنتقم وهكذا، لكن لو يقول والله الذي لا إله إلا هو أو الله العظيم، هذا تغليظ. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لرجل حلف: احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء، يعني المدعي. عطاء اختلط، الحديث ضعيف، وقد جاءت أحاديث في التغليظ. أنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى. قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد كوفي ثقة. باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف، يعني كان يهودي أو نصراني، اليهود والنصارى عندهم الكذب، والآن صار الكذب حتى عند كثير من المسلمين نسأل الله السلامة والعافية. الكذب صفة ذميمة سيئة تميز بها المنافقون والكافرون وكثير من عصاة المسلمين، فينبغي الإنسان أن يعود نفسه على الصدق له وعليه. قال كعب بن مالك: جعلت على نفسي ألا أحدث إلا صدقا، نجاه الله بالصدق. قال: باب إذا كان المدعي عليه ذميا أيحلف؟ وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: اليهود احلف. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. الحديث في البخاري وأيضا في مسلم بنحوه، وأخرجه الترمذي وأحمد. ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين رجل من بني عمومة، فإن اليهودية كانت في اليمن، اليهودية كانت موجودة في اليمن في ذلك الزمن. فلا يبعد أن الأشعث بن قيس الكندي، وكندا من بلاد حضرموت، كان قد أسلم، وابن عمه ما زال كافرا. باب الرجل يحلف، وفي نسخة: يحلف الرجل على علمه فيما غاب عنه. وفي السند المتصل: حدثنا محمود بن خالد الفريابي قال أخبرنا الحارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده. قال: هل لك بينة؟ قال فقال، وفي نصف فقال: لا، ولكن أحلفه والله يعلم أن، وفي نسخة: أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي يعني اليمين وساق الحديث، خرجه أحمد، يعني وهو ذمي ويحلف. بل إنه في قصة اليهود الذين قتلوا ذلك المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبركم يهود بخمسين يمين؟ قال: يا رسول الله، قوم كفار لا نقبل أيمانهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز يمين اليهودي، إنما المسلم قال: كيف أقبل يمين يهودي؟ هو كذاب. قال أبو السند المتصل: حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إنه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء. قال: فليس لك إلا فليس لك منه إلا ذلك، خرجه مسلم وعند الترمذي. نعم، يعني الحكم عام، الحكم عام، سواء كان الرجل صادق أم كاذب، ما معك إلا اليمين إذا لم يكن بينة. قال: باب كيف يحلف الذمي، يعني هل يحلف بالله أم يحلف بشيء يعظمه؟ لا يحلف بغير الله، لكن لا بأس أن يقول: تقسم بالذي أنزل التوراة على موسى. قال: في السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري قال أخبرنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اليهود: انشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى. وساق الحديث في قصة الرجم، الحديث ضعيف فيه مبهم، والمبهم من قسم المجهول، ولكن الحديث له أصل في الصحيحين غير هذه السياقة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبع قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري محمد بن إسحاق وعنعن بهذا الحديث وبإسناده قال: حدثني رجل من مزينة ممن كان يتبع العلم ويعيه يحدث عن سعيد بن المسيب، وساق الحديث بمعناه، ضعيف فيه المبهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى بن أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الأعلى السامي قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن عكرمة مولى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لابن صوريا يهودي: أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل عليكم التوراة على موسى أتجدون في كتابكم الرجم؟ قال: ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك. وساق الحديث خرجه الترمذي. هذا مرسل وهو في الباب، فيه دليل على تقليد اليمين. قال: باب في الرجل يحلف على حقه. وبسند المتصل حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وموسى بن مروان الرقي قال: أخبرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه: لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ضعيف في إسناده بقية وأخرجه أحمد. المعنى أن الإنسان يعني يجتهد في إظهار حقه ويتكلم ويأتي بالبينة على حقه، فإذا عجز حسبل، لأن حسبي الله ونعم الوكيل دعاء ليس بالسهل. وعندنا ربما يحسب للرجل على ولده وعلى زوجته وعلى صاحبه، أدنى شيء حسبي الله ونعم الوكيل، بل ربما يقول حسبي الله عليك، أنت تدعو الله أن يكفيك هو. لو قلت حسبي الله من شرك، يا الله كافيني من شرك، أهون. فلذلك ينبغي الإنسان أن يفهم مثل هذه العبارات وهذه الأدعية. والحديث كما ترى فيه بقية معنعن وقد وهو مدلس تدليس تسوية. قال: باب في الدين هل يحبس به؟ وفي نسخة: باب في الحبس في الدين وغيره. وبسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته يحبس له. يعني عرضه يقول له: يا سارق، أنت ظالم، أنت تريد تأخذ حقي، أنت ما تتورع عن الأكل الحرام. يحل عرضه، عقوبته يعرضه للسجن، ربما يؤدي به إلى السجن. ومفهوم الحديث أن المعدم ليس عليه سجن ولا يجوز أن يتكلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لي الواجد، أي المطل القادر على القضاء ظلم، أما مطل المعدم ليس بظلم. خرجه النسائي عند ابن ماجه وأحمد. وبالسند المتصل حدثنا معاذ بن أسيد بن أسد قال: أخبرنا نضر بن شميل قال: أخبرنا هرماس بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال: الزمه. ثم قال لي: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ ضعيف فيه مجهولان. وأخرجه ابن ماجه. هذه قضية الملازمة قال بها البخاري وقال بها غير واحد من أهل العلم. وصورة الملازمة أنه إذا كان لك عند أحد دين، يعني تلزم أينما ذهب، إذا أراد يشتري تقول: لا تبع من هذا، عنده لي دين، يبدأ يقضي ديني. وإذا أراد يذهب مكان أنت معه حتى يضيق ويؤدي لك حقك. لكن اختلف العلماء: نفقة الملازم على من؟ إن قيل نفقة الملازم عليه ربما يذهب المال وذاك يماطله ما يعطيه مال، يقول له: يجلس لك على باب البيت، وإذا تشتي تدخل البيت سهل، سنفضي لك الغرفة هذه حتى يفتح الله. وإذا سجنه على من حق السجن؟ فمسائل كثيرة جدا. واستدلوا أيضا على الملازمة بحديث كعب بن مالك أنه كان له عند ابن أبي حدر الدين فالتزمه، قالوا هذه ملازمة. فمعنى الملازمة أن الغريم يلزم غريمه أينما ذهب أينما جلس أينما ركب يقول لها حقي، أو إذا أراد يستدين يقول لا تدينوا هذا ظالم ما أعطاني حقي، حتى يضطر إلى أن يعطي حقه. قال ذهب الجمهور إلى أن الملازمة غير معمول بها، بل إذا قال لبينة غائبة قال الحاكم لك يمينه أو أخره حتى تحضر بينتك. فحمل الحديث على أن المراد إلزم غريمك بمراقبتك له بالنظر من بعد، ولعل الاعتذار عن الحديث بما فيه من المقال أولى من هذا التأويل المتعسف. نعم، إنما قال بالملازمة الحنفية ومن إليهم كما ترى، وهو اختيار البخاري كما يظهر، والله أعلم. قال في السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، خرجه الترمذي والنسائي، يعني جواز الحبس، جواز الحبس. وقد اشترى عمر رضي الله عنه بيتا في مكة واتخذه حبسا، فلا بأس بالحبس للحاجة. قال ابن سند المتصل حدثنا محمد بن قدامة ومؤمل بن هشام قال ابن قدامة حدثنا إسماعيل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ابن قدامة إن أخا أو عمه، وقال مؤمل إنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال جيراني بما أخذوا فأعرض عنه مرتين، ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له من عن جيرانه، لم يذكر مؤمل وهو يخطب، خرجه أحمد. كأنهم أخذوا في دين، وهذا جاء للشفاعة فيهم كيف يسجنوا، ربما ما عندهم قضاء، ما عندهم قدرة على القضاء. قد جاء عند عبد الرزاق يقول وأخرج من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة فحبسهم، فجاء رجل من قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال يا محمد علام تحبس جيرتي، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال إن ناسا ليقولون إنك تنهى عن الشر وتستخلي به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، قال فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم به حتى فهمها، فقال قد قالوها أو قائلها منهم، والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم، خلوا له عن جيرانه، انتهى. قال باب في الوكالة. الوكالة والوكالة. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن سعد عن إبراهيم قال أخبرنا عمي قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يحدث قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. ابن إسحاق مدلس. لكن أدلة الوكالة كثيرة. قال باب في القضاء، أي في القضاء في شأن البئر والطريق، في شأن البئر والطريق. رجل يريد أن يبني بيتا، وربما إذا بنى في هذا المكان أدى إلى تضييق الطريق، أو رجل حفر بئرا والبئر لابد أن يكون له يعني حوله مثل الجرين بحيث يتمكن الناس من وضع رحالهم وما يتعلق بذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفرائدي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه 7 أذرع، متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. يعني اختلفتم في طريق اجعلوا 7 أذرع، يعني 3.5 متر، وسبحان الله، يعني هذه 3.5 متر تصلح حتى لمرور السيارة الآن، وتصلح لمرور الدواب المحملة في ذلك الزمان، بل لمرور دابتين محملتين. فهكذا ينبغي إذا اختلف الناس في الطريق أن يجعل مثل هذا الحكم، ما يصلح لمرورهم ومرور مراكبهم وما تقضى به حوائجهم. قال النووي: أما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة طريقا مسبلا للمارين فقدرها إلى خيرته والأفضل توسيعها، وليس هذه الصورة مراد الحديث. وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبع أذرع، وهذا مراد الحديث. أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبع أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه، وإن قل لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين، انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد وابن أبي خلف قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه، فنكسوا فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم لألقينها بين أكتافكم، متفق عليه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك، قال أبو داود: وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم. لكن هل هذا على إطلاقه؟ أي إيجار يريد أن يغرس عتبة في جدارك تقول له تفضل؟ هذا ليس على إطلاقه. لكن إذا كان لا يستطيع أن يقيم بيته إلا بهذه العتبة نقول غرسها. أما إذا كان يستطيع يرفع له جدارا، أو كذلك إذا غرس هذه العتبة ستؤدي إلى ضرر، لا سيما الآن يا أخوة البيوت مسلحة، فربما إذا ترابطت يقع فيها شيء من الضرر فيكون على قدر الحاجة. والأمر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد، إلا إذا ضاق الجار فيكون على الإسعاف من الأمور المتعينة، والله أعلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة قال أبو داود قال غير قتيبة في هذا الحديث عن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. الحديث فيه ضعف ولكن له طرق. ومعنى الحديث: هل هو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو خبر؟ إن كان خبر فأخبار النبي صلى الله عليه وسلم واقع على محالة، وإن كان دعاء فأغلب أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تقع، فعلى المسلم ألا يضر غيره، كما أنه لا يجوز له أن يضر نفسه ولا يشق على غيره كما أنه لا يشق على نفسه. قال أبو السند المتصل: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال أخبرنا حماد قال أخبرنا واصل مولى أبي عيينة قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال مع الرجل أهله، قال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، يعني أبدلك، خذ نخلتي وأعطيك نخلة أخرى، فقال فهبه لي ولك كذا وكذا، فأمرا رقبه فيه فأبى، قال أنت مضار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: اذهب فاقلع نخلة. قال المنذري في سماع الباقر عن سمرة بن جندب نظر، نعم اللفظ منكر، فالحقوق مبنية على المسامحة ولا بد من الرضا، وإلا هي حقه، نحب أن يعطيه إلا منعه. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا الهيثم عن الليث عن الزهري عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة. الشراج مسيل المياه، مسيل المياه، مجرى المياه، مياه الأمطار التي يسقون بها. فقال الأنصاري سرح، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. قال فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. هذا الحكم الشرعي، النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر أصلح بينهم صلحا. أنت الآن معك أرض زراعية وبجانبها أرض زراعية لآخر، والماء يمر من أرضك ثم يأتي على الآخر. هذا يريد الماء يمر مباشرة، ليس له ذلك. الصلح أن الماء يمر من أرضك ثم ينزل، هذا الصلح، بحيث تأخذ قسطا من الماء ثم يكمل للآخر. الحكم إذا قال لا أنا أريد الحكم الشرعي أن الماء يملأ المزرعة ثم يرجع إلى الجدر بحيث تمتلئ، ما يكون مرور فقط، بحيث تمتلئ ويرجع إلى الجدر، ثم ما زاد عن ذلك يسرح إلى أرض الجار. عندنا في البلاد الذي عهدنا عليه الناس أنهم يجعلون قدم، فتسقى المزرعة التي فوق ويكون بمقدار رجوع الماء، ثم يصب الماء إلى الأرض، وحتى لا يقع تلاعب يجعلون حجرة ملساء في ذلك الموطن، بحيث أن الماء إذا وصل إليها ينزل للذي يلي المزرعة. فقال الزبير فوالله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. أبو السند المتصل حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سام في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور هو واد من أودية المدينة، يعني السيل الذي يقتسمون ماءه، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس إلا على لا يحبس الأعلى على الأسفل، وأخرجه ابن ماجه بالمعنى الذي تقدم أنه يرجع إلى الجدر، وهذا هو إلى الكعب في الغالب. وبالسند المتصل حد إلا إذا كانت المزرعة نازلة، جانب منها مرتفع وجانب منها نازل، فلا يلزم أنه يعود إلى الجدر، هذا يحتاج له سد. إذا قلنا يعود إلى الجدر في آخر المطاف، لا سيما إذا كانت المزرعة هكذا، يحتاج يعمل سد، وهذا لا يصلح. لكن ينظر إلى المستوى الأفقي، المستوى المناسب. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل، أخرجه ابن ماجه. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراردي عن أبي طوالة وعمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما فأمر بها فدرعت فوجدت 7 أذرع، وفي حديث الآخر فوجدت 5 أذرع فقضى بذلك. قال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فأذرعت. هكذا في حريم النخل أو حريم البئر أو حريم البيت، كل هذا لابد أن يؤخذ في الحسبان. يكون بهذا قد انتهينا من مهمات كتاب الأقضية من سنن أبي داود، ولله الحمد والمنة. وكان الانتهاء من تدريسه في يوم 21 من ربيع الآخر لعام 43 و400 ألف، ويليه إن شاء الله في الدرس القادم كتاب العلم، والحمد لله رب العالمين.